إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا نتكلم عن دقة المحدثين رحمهم الله تعالى في استعمال المصطلحات العلمية، وتطرقنا إلى المصطلحات المتعلقة بطرق تحمل الحديث وروايته، وكيف كان المحدثون في غاية الدقة في هذا الجانب. وإذا قارنا هذا بما نجده اليوم من كثير من الكتاب الذين يقحمون أنفسهم في الكتابة من غير إدراك منهم للمصطلحات العلمية التي ينبغي أن يستعملوها وأن يسيروا عليها، نجد العجب والعجاب. فنجد مثلا من يحدثنا الآن ويقول مثلا: ولقد حدثنا ابن خلدون، ولقد حدثنا الطبري في كتابه التاريخ أو في تفسيره أو نحو هذه العبارات، ولقد حدثنا ابن تيمية في بعض ما كتب إلى غير ذلك. وهذا في الواقع يعتبر هجوما على المصطلحات العلمية واستعمالا لها في غير موضعها الاصطلاحي الذي ينبغي أن يكون المتحدث والمتكلم والباحث مراعيا له، لأن هذه المصطلحات إنما هي قد حملت معاني معينة، فينبغي أن على المتحدث والمستعمل لهذه المصطلحات العلمية أن يكون مدركا لهذه المعاني حتى يستعمل المصطلح المناسب في الموضع المناسب فلا يوهم خلاف الحقيقة. تعالوا بنا أخي الكريم ننظر في جانب آخر من المصطلحات العلمية، وهي تلك المصطلحات المتعلقة بالكلام في رواة الحديث. نحن عرفنا أن هناك مصطلحات متعلقة بسماع الراوي، لكن مع ذلك هناك مصطلحات أخرى يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لمعرفة مرتبة الراوي من حيث التوثيق والتجريح. مرتبة الراوي من حيث التوثيق والتجريح، وهذه المراتب أو هذه الألفاظ التي يعبر بها عن تلك المراتب قد وجدنا المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى على جانب عظيم جدا من الدقة المتناهية في استعمالها. فكل عبارة وكل لفظ وكل مصطلح يعبر به العلماء الحديث عن مرتبة الراوي، نجد أن هذا المصطلح وهذا اللفظ معبرا عن معنى عام وهو التوثيق أو التجريح، ثم عن معنى خاص وهو مرتبة هذا الراوي من حيث التوثيق أو من حيث التجريح. فنحن نعلم أن الرواة منهم من هم ثقات ومنهم من هم ضعفاء، لكن مع ذلك الثقات مراتب ودرجات، والضعفاء أيضا مراتب ودرجات، فليس كل الثقات في مرتبة واحدة ولا كل الضعفاء في مرتبة واحدة. فإذا بنا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قد عبروا عن مرتبة الراوي بألفاظ دقيقة للغاية، هذه الألفاظ لا تجد في دقتها ودلالتها على المرتبة التي يستحقها هذا الراوي أو ذاك إلا في استعمال علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. نحن الآن نجد يعني فوضى في استعمال المصطلحات العلمية، فنجد مثلا يقولون فلان العالم، فلان الإمام الفلاني، أو الحافظ الفلاني، أو الرباني الفلاني، هكذا يمنحون الألقاب الفخمة والأسماء الضخمة من غير مراعاة للضوابط التي وضعها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه المصطلحات وهذه الألقاب وتلك الأسماء إنما ينبغي أن توضع في موضعها اللائق بها المناسب لها، فلا يمنح الراوي لقبا أزيد مما يستحقه، ولا يطلق في حقه لقب أو اسم أو لفظ أو مصطلح دون ما يستحقه. فنجد مثلا أن طائفة من الرواة يعبر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عن ثقتهم وأنهم من الثقات بقولهم فيهم إنهم من الثقات. نجد مصطلح الثقة مستعملا بكثرة عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هذا المصطلح قد يستعمله كل الناس، مصطلح الثقة، مصطلح الصدوق، ولكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى حينما يعبرون بهذا المصطلح يريدون معنى دقيقا لا ينبغي أن يتجاوز عنه، وهو أن هذا الراوي الذي منحوه ذلك الوصف، أعني ثقة، قد اشتمل أو اتصف بوصفين، هذان الوصفان هما عمدة قبول رواية الراوي. الوصف الأول كونه عدلا في دينه، لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على غيره من الناس، فهذه العدالة الدينية لابد وأن تتحقق في الراوي حتى يوصف بأنه ثقة. ليس هذا فقط، أيضا أن يكون مع ذلك موصوفا بالضبط والإتقان والتثبت فيما يرويه، فهو ليس ممن يكثر الخطأ فيما يرويه من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الناس. فإن كان هذا الرجل متصفا بهذين الوصفين فهذا الذي يمنحه ذلك الوصف وصف الثقة، وصف الثقة، فيقولون فلان ثقة. إذن هذا الوصف كما ترى أخي الكريم ليس مجرد لقبا، ليس مجرد لقب يمنح لأي راو ولا لكل من يروي خبرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يمنحونه لكل من اتصف بهذين الوصفين، الوصف الأول وصف العدالة، والوصف الثاني وصف الضبط والإتقان. ولهذا نجد كثيرا من الذين لا نشك في عدالتهم ولا نشك في دينهم ولا نشك في ورعهم وتقواهم لله عز وجل لم يمنحوا ذلك الوصف، لم يطلق فيهم وصف الثقة من قبل بعض العلماء أو أكثرهم. لماذا؟ لأنهم مع كونهم عدولا أمناء لا ليسوا ممن يضبطون الأحاديث كما ينبغي، بل يخطئون كثيرا فيما يروونه، لأن حفظ الحديث صناعة، وهذه الصنعة من أتقنها وعرف ضوابطها وتأهل لها فهو الذي يستحق أن يكون من أهلها، ويستحق أن يؤخذ عنه الحديث، فيستحق بذلك أن يقال فيه إنه ثقة. أما من لم يكن كذلك فلا يستحق وصف الثقة حتى وإن كان من العدول الأمناء الذين لا يعرفون بالكذب وقد ثبتت لهم العدالة الدينية. هذا يدل على دقة المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى في استعمال المصطلحات العلمية. وحتى هؤلاء الثقات بعضهم كما ذكرنا آنفا فوق بعض، فهم درجات وليسوا كلهم في درجة واحدة. فنجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يمنحون الراوي أوصافا إضافة إلى وصف الثقة ليعبروا بهذا الوصف الزائد عن مرتبته التي يستحقها ذلك الراوي. فمثلا نجد من الثقات يعني العدول الضابطين من وصفوا بالحفظ، فنجد العلماء يقولون فلان من الثقات الحفاظ. فإذن هناك ثقات ليسوا من الحفاظ، وهناك ثقات هم من الحفاظ، وهذه مرتبة سامية ومنزلة كبيرة. لماذا؟ لأن الراوي الذي روى أحاديثين ثلاثة وقد أصاب في هذه الأحاديث القليلة ولم يخطئ في حديث منها، هذا بطبيعة الحال يستحق أن يقال فيه ثقة، لكن لا يستحق أن يوصف بالحفظ، لأن الحافظ هو الذي أكثر من سماع الحديث وروايته، جمع فأوعى، سمع من أهل بلده ومن علماء الأمصار ثم صار يحدث بهذا الذي سمعه، واشتهر صيته واشتهر اسمه، وصار الناس يذهبون إليه ويقصدونه لسماع الحديث، فهذا هو الحافظ. فليس الثقات كما ترون في مرتبة واحدة. هذا الذي روى القليل من الحديث فأصاب فيه ولم يخطئ في شيء مما روى فهو ثقة من الثقات لا شك في ذلك، ولكنه لا يستحق وصف الحافظ. ولهذا نجد العلماء يميزون بين الثقة والثقة الحافظ، ونجد هذا في عباراتهم كثيرا لأن له دلالة وفائدة مهمة جدا. ذلك أن هذا الثقة إنما عرفنا ثقته لأنه لم يخطئ في هذا القدر القليل مما رواه. كيف لم يخطئ؟ كيف عرفنا أنه لم يخطئ؟ عرفنا أنه لم يخطئ لأنه لم يأتي بشيء جديد، فقط هو جاء بما قد وافقه عليه الحفاظ الثقات، كما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة كتابه الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا. انظر، هذا راوي قد يكون من الثقات لكنه ليس من أهل الحفظ. كيف نعرف كونه أصاب في حديثه ولم يخطئ فيه؟ ننظر في حديثه هل وافق الثقات الحفاظ أم لم يوافق الثقات الحفاظ. فإن كان قد وافق الثقات الحفاظ فحينئذ يكون قد أصاب في روايته ونحكم بثقته حينئذ، وإن خالف الثقات الحفاظ أو تفرد بما لا يحتمل من مثله أن يتفرد به لم يكن حينئذ من الثقات لأنه قد أخطأ فيما جاء به. يقول الإمام مسلم رحمه الله: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. جاء إسماعيل ابن علية إلى يحيى ابن معين، معروف يحيى ابن معين إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل. جاء إسماعيل ابن علية إليه وقال له: يا أبا زكريا، كيف حال حديثي؟ كيف حال حديثي؟ قال: أنت مستقيم الحديث، أنت مستقيم الحديث. فتعجب إسماعيل ابن علية من ابن معين، كيف عرف أنه مستقيم الحديث؟ هو نفسه لم يعرف ذلك من نفسه، إنما رجع إلى أهل الاختصاص ليخبروه به. وهذا يدل دلالة واضحة أن علماء الحديث أعلم بحديث الراوي من نفسه التي بين جنبيه. فتعجب إسماعيل ابن علي وقال: وكيف عرفتم ذلك؟ كيف عرفتم أن أحاديثي مستقيمة؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة. يعني وجئنا بأحاديثك ونظرنا فيها، ونظرنا في أحاديث الحفاظ الكبار من الثقات الأئمة الكبار الحفاظ، فوجدنا أن أحاديثك موافقة لما قد رواه الثقات الحفاظ، فعرفنا أنك من الثقات ولست من الضعفاء، وأن أحاديثك صحيحة مستقيمة وليس من الأحاديث التي تستنكر أو يحكم بكونها أخطاء. إذن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يميزون بين مراتب الرواة، هذا ثقة بينما هذا ثقة حافظ، هذا يختلف في الحكم عن هذا، وحديث هذا ليس كحديث هذا، ومرتبة هذا غير مرتبة هذا. وأيضا نجد أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى مع الضعفاء أيضا يقسمونهم أقساما، وكل قسم يعد مرتبة معينة من مراتب الرواة الضعفاء. فنجد مثلا الرواة الذين يقال فيهم ضعيف أو سيء الحفظ أو ليس بالقوي، هذه مرتبة من مراتب الرواة الضعفاء. انظر أخي الكريم إلى هذه الألفاظ كلها، إذا ما سمعتها يتبادر إلى ذهنك أنها تعبر عن تضعيف ما، أنها تعبر عن تضعيف ما، كلمة ضعيف، كلمة سيء الحفظ، كلمة ليس بالقوي، كما ترون هذه ألفاظ يعبر بها عن تضعيف للراوي، ولكن مع ذلك كل لفظ منها يشتمل على مرتبة من مراتب الضعف، فليس الضعفاء كلهم في مرتبة واحدة، كما أن الثقات ليسوا جميعا في مرتبة واحدة. وكل لفظ من الألفاظ التي استعملها علماء الحديث في الجرح والتعديل على السواء يعبر بها عن حكم هذا الراوي من حيث التوثيق والتجريح أولا، ثم المرتبة التي يستحقها من حيث التوثيق أو التجريح. تعالوا بنا ننظر في مصطلحات أخرى أيضا تحمل معنى الذم ومعنى التجريح، مثلا نجد من ألفاظ المحدثين فلان ضعيف، فلان كذاب. بطبيعة الحال نحن نفهم من قول المحدثين فلان كذاب أن هذا تجريح لهذا الراوي، ولكنه أيضا يحمل معنى آخر، وهو أنه من أردأ مراتب التجريح، أن هذا الراوي ليس فقط ممن يخطئ عن غير قصد، وإنما أخطأ وصل به الحد إلى أنه يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قارن بين قول المحدثين فلان سيء الحفظ وبين قولهم فلان كذاب، تجد فرقا شاسعا، تجد بونا بين العبارتين. هذه تفيد معنى التجريح، وهذه أيضا تفيد معنى التجريح، لكن قول المحدثين فلان سيء الحفظ فيها إشارة إلى أن ضعفه ناشئ عن حفظه لا عن عدالته، فهو لا يتعمد الكذب وإنما يقع منه الخطأ عن غير قصد. كما قلنا آنفا إن الراوي لابد أن يكون عدلا في دينه، ثم يكون متثبتا حافظا لحديثه حتى يكون موصوفا بالثقة. فإذا كان ليس عدلا في دينه وإنما يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعبر عنه بكونه كذابا أو وضاعا يضع الأحاديث ويختلقها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بينما إذا أراد المحدثون أن يعبروا بعبارة تدل على أنه عدل ولكنه ليس ضابطا، يقولون مثلا فلان ضعيف، فلان ليس بالقوي، فلان سيء الحفظ. سيء الحفظ، كل هذه عبارات تصب في جانب الضبط لا تمس العدالة بشيء. هكذا نجد علماء الحديث بعباراتهم ومصطلحاتهم يعبرون عن المرتبة اللائقة بكل راوي من رواة الحديث، بل نجد أحيانا هناك بعض المراتب التي قد تكون متداخلة، ولكن العلماء أيضا يميزون بينها بعبارات تدل على التمييز. نجد مثلا من يصفونه كما ذكرنا بأنه كذاب، وهناك من يصفونه بأنه متهم بالكذب، هناك من هو كذاب وهناك من هو متهم بالكذب، وهذان اللفظان يعبر بهما عن سوء حال الراوي وأنه ممن سقط حديثه ولم يعرج عليه ولم يلتفت إليه. لكن مع ذلك علماء الحديث لدقتهم المتناهية لم يقولوا في المتهم إنه كذاب، وإن أطلقوا ذلك في من عرفوا كونه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما الفرق إذن بين الكذاب وبين المتهم بالكذب؟ هنا ينجلي دقة المحدثين عليهم رحمة الله تعالى. فالكذاب في اصطلاح المحدثين هو الذي ثبت لدى المحدثين بدليل لا شك فيه أنه يختلق الأحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يركب الأسانيد أو المتون. فهذا ثبت لدى العلماء بدليل لا يحتمل شكا أنه يفعل ذلك، وأنه يتعاطى الكذب، وأنه يحترف هذه المهنة، وأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يركب الأسانيد على المتون عامدا لذلك قاصدا، بخلاف الآخر الذي اتهموه ولم يطلقوا وصفه بالكذب. وهذا الرجل هو الذي كثرت الأخطاء في رواياته جدا، كثرت الأحاديث المنكرة والباطلة والتي لا أصل لها في رواياته، بحيث غلب على ظن نقاد الحديث أن هذا الراوي هو المتعمد لها، هو المختلق لها، هو الملفق لها، وإن لم يجدوا دليلا قاطعا يجزمون بمقتضاه أنه يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا فرق شاسع بين من وجدوا دليلا قاطعا على كذبه فأطلقوا فيه وصف الكذب، وبين من غلب على ظنهم كونه يكذب فاتهموه ولم يجزموا بكونه يكذب. أو هذا الآخر الذي يكذب ولكن لا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يكذب في كلام الناس، كأن يكون ممن جرب عليه الكذب في كلام الناس. ممن يكثر المزاح بالكذب مثلا، أو ممن طلبت منه الشهادة فشهد بالباطل زورا، وهذا بطبيعة الحال مما يتعلق بأحكام المتعلقة بالناس، لا يمس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالكذب على آحاد الناس. فعلماء الحديث عرفوا أن هناك من الناس من قد يتساهل في كلامه مع الناس، من قد يكذب في كلامه مع الناس تساهلا أو لقلة دين، ولكنه مع ذلك عنده قدر من الدين يمنعه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة كما قيل في بعضهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك طائفة من الناس هكذا، عندهم جرأة في أن يكذبوا في كلام الناس، لكن ليست عندهم تلك الجرأة في أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء لم يدل دليل ولم يثبت لدى أهل العلم رضي الله عنهم جميعا أنهم يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن من جرب عليه الكذب ولو في كلام الناس لا يؤتمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قد تدعوه نفسه أو تضعف نفسه فيتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب عليه. فلهذا مثل هؤلاء يتهمهم العلماء ولا يجزمون بكونهم يكذبون في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى الدقة المتناهية التي عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في استعمال اللفظ المناسب في المكان المناسب. وكان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أيضا يستعملون عبارات أخرى، هذه العبارات قد تكون موضع تخصص المحدثين، لا يعرفها ولا يعرف دلالتها إلا أهل الاختصاص، ومع ذلك تعالوا بنا نقف على بعضها لننظر كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يدققون في اختيار الألفاظ العلمية. نجد علماء الحديث كالإمام البخاري مثلا يكثر من استعمال مصطلح فلان أو الراوي الفلاني سكتوا عنه أو فيه نظر، سكتوا عنه أو فيه نظر. هذه إذا نظرنا إليها من جهة اللغة العربية المحضة فقد لا نستفيد منها تجريحا، بمعنى قد يسمع السامع قول البخاري فلان سكت عنه فيفهم أن العلماء ما تكلموا فيه لا بجرح ولا بتعديل، لم يتعرضوا له بجرح ولا بتعديل، ولكن ليس ذلك مرادا للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، بدليل أن كثيرا من الرواة الذين أطلق فيهم هذا المصطلح سكتوا عنه نظرنا في أقوال العلماء الآخرين الذين كانوا في عصر البخاري أو قبل البخاري فوجدنا العلماء قد تكلموا فيه كثيرا، تكلموا بكلام لا يخفى مثله على مثل الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. فكيف يقول البخاري في الراوي سكتوا عنه و يقصد أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، ثم هؤلاء الأئمة شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه قد تكلموا بكلام كثير في هذا الراوي، هذا لا يظن بمثل البخاري في إمامته وسعة اطلاعه ومعرفته الفائقة، وإنما معنى قول البخاري عليه رحمة الله تعالى سكتوا عنه أي سكتوا عن الرواية عنه، يعني أن العلماء قصدوا قصدا أن يتعمدوا ترك حديث هذا الراوي فلا يروه، لأن الراوي إن كان من الثقات فعلماء الحديث يروون أحاديثه لأنها صحيحة، وإن كان من ممن ضعفه هين ليس راجعا إلى عدالته وليس راجعا إلى دينه إنما هو يخطئ أحيانا عن غير قصد، فعلماء أيضا علماء الحديث أيضا يروون أحاديثه ليعتبروا بها ويستشهدوا بها، لكن هذا الراوي الذي سكتوا عنه ولم يروا عنه لا قليلا ولا كثيرا إنما ذلك يكون لكونه ضعيفا جدا متهالكا وقد يكون كذابا. فمعنى ذلك أنه متروك الرواية، لا يعرج عليه ولا يلتفت إلى ما يرويه، وهكذا فيه نظر. ولكن البخاري رحمه الله كان لطيف العبارة، فهو رحمه الله تعالى لا يقذع في القول ولا يستعمل العبارات الغليظة، بل يعبر عن معاني الجرح بألفاظ لطيفة. هذا ما عرف من منهجه رحمه الله تعالى، ولعلنا